الأستاذ أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية الأسرى والمحررين. سيد أسامة حياكم الله، أهلا بكم ورمضان كريم.
حياكم الله، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بألف خير. عدد من الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري، ماذا عن المضربين اليوم وهل من تطورات في ملفهم؟ هل من تواصل معهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هناك في هذه اللحظات 3 أسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. الأسرى هم عودة الحروب وحسن العويني وكذلك الأسير سليم برجوب وجميعهم من مدينة الخليل في الضفة المحتلة. يعني هؤلاء الأسرى اليوم في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. المعروف أن سياسة الاعتقال الإداري هي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي، حيث يتم الأسير في داخل السجون بدون أي تهمة، بدون لائحة اتهام، بدون أن يسمح لمحامي الأسير بأن يطلع على ملف معتقل، ويدرج ملف الأسير تحت مسمى الملف السري في طبعا في داخل أدراج يعني الشباك الإسرائيلي والقضاء الإسرائيليين، وبالتالي يحرم هذا الأسير من محاكمة عادلة. وهذا ما يدفع الأسير في أن يحتج على هذه السياسة من خلال استخدام خلايا جسده ومن خلال الأمعاء الخاوية، سياسة الأسرى تجاه هذا التصعيد وهذا الانتهاك من قبل دولة الاحتلال لحرية هؤلاء المعتقلين. بالتأكيد إذا ما تحدثنا عن الاعتقال الإداري فهو يعني معمول به منذ بداية هذا الاحتلال، وهو موروث عن الانتداب البريطاني حيث كان يعمل به خلال الاحتلال الإنجليزي لفلسطين، وكان يعني يطال الفلسطينيين والإسرائيليين واليهود في ذلك الوقت على حد سواء، وتعمل به دولة الاحتلال، ولكن الآن تعمل به وفق يعني تصعيد ووفق توسيع للاعتقال الإداري، بمعنى أن الاحتلال يستهدف كل شرائح المجتمع الفلسطيني. كل من يظن ويعتقد الاحتلال بأنه يشكل خطورة على هذا الاحتلال وعلى أمنه يتم اعتقاله. وبالتالي يطال هذا الاعتقال النخب الفلسطينية من يعني سياسيين مثقفين من دعاة فلسطينيين، وأصبح يعني الاعتقال الإداري هو قاعدة وليس استثناء كما نص عليه القانون الدولي، حيث يعرف بأنه يسمح ممارسة الاعتقال الإداري لدى الدول التي تواجه حالة من الطوارئ، ولكن هناك قيود وشروط صارمة على استخدام انتهاج مثل هذا الاعتقال. كمثلا لا يجوز أن يتم الاعتقال أكثر من 6 أشهر، لكن تجد الاحتلال يعتقل الأسرى الفلسطينيين إلى فترات غير محددة وطويلة جدا. وهذا ما يعني يصعب وما يجعل الاعتقال الإداري بمثابة سيف مسلط على المعتقلين الفلسطينيين وشبحا يطاردهم، حيث لا أمل في الإفراج طالما الأسير يخضع لهذا الاعتقال التعسفي.
طيب، ماذا عن مستوى تعاطي الاحتلال مع الأسرى المضربين عن الطعام ما بعد معركة الكرامة الثانية؟
يعني حقيقة فيما يتعلق بالأسرى المضربين حاليا عن الطعام، يحاول الاحتلال بكافة الوسائل أن يمنعهم من ممارسة هذا الحق، فهو تارة كلهم من سجن إلى آخر يحاول أن يصعب يعني حياتهم ويصعب وضعهم في فترة الإضراب عن الطعام، بمعنى يعني يحاول أن لا يجعل وضعهم النفسي مستقرا، هو ينقلهم من سجن إلى آخر، وهو شكل من أشكال العقوبة لهؤلاء الأسرى. كذلك يعزلهم في زنازين طبعا لا ترقى إلى مستوى الحياة الآدمية، هو يمنع عنهم طبعا الملح الذي يستخدم مع الماء من أجل أن يعني يمنع الأمعاء من التعفن، هو يسلب منهم الملح وينتزع كل ويصادر كل الامتيازات لهذا الأسير. وبالتالي يعني هناك معركة جدية تكون بين إدارة السجون وهؤلاء الأسرى، أملا في أن يتم وقف إضرابهم عن الطعام، وهو الحق الذي أملت كارثة الأعراض والمواقف. إذا ما تحدثنا عن الإدراك العام الذي حقق بعده الأكثر إنجازا بأن يصير أن يوافق الاحتلال على ترتيب الهاتف العمومي وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قرارات لجنة جلعاد أردان، كل هذه الأمور حتى اللحظة إسرائيل تتنصل من تنفيذ هذه التفاهمات. لم يتم ترتيب تلفون عمومي واحد في أقلية السجون حتى اللحظة، وهذا طبعا نحن نتواصل مع الأطراف السجون ولا يوجد أي تطور ولا يوجد أي تنفيذ لأي من التفاهمات التي طبعا توصل إليها الأسرى مع الاحتلال. وطب تأكيد هذا هو دين الاحتلال، وأعتقد أنه الأمر إذا ما استمر على ذلك فإن الأسرى عندهم القدرة والإرادة بأن يعودوا إلى الإضراب عن الطعام مرة أخرى لكي ينتزعوا هذه الحقوق من أنياب هذا الجلاد الإسرائيلي.
طيب، ماذا عن معادلة الشارع الفلسطيني في قضية الأسرى، وما الحجم الذي تشغله هذه المعادلة؟
يعني حقيقة يعني خلال السنوات الأخيرة ربما استطاع الأسرى أن يفرضوا قضيتهم ليس فقط على المستوى المحلي إنما على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي، وبالتأكيد كان لهبات الشعب الفلسطيني المناصرة للأسرى داخل السجون في بعض الاضطرابات النوعية الجماعية التي خاضها الأسرى كان لها انعكاسا وأثرا إيجابيا في دعم هؤلاء الأسرى وفي إيقاظ يعني الشارع الفلسطيني وجعله يهتم بهذه القضية. لكن حقيقة ولأكون صريحا أنه منذ هذا الانتقام الفلسطيني الذي يعني بالفعل أوغل في كل قضايا الشعب الفلسطيني وعكس صورة سلبية عن الشعب الفلسطيني وعن نضاله، هذا الانتقام انعكس على قضية الأسرى، فتجد أن قضية الأسرى لا يعني لا تلقى الاهتمام إلى تضحيات ومعاناة أسرانا داخل السجون كما كان في السابق قبل أيام الانقسام الروسيين. وبالتالي نقول أن هناك مساندة وهناك يعني بعض الفعاليات التي تدعم نضال الأطراف السجون ولكنها غير كافية ولا ترقى إلى تضحيات أسرانا. لذلك دائما نحن نحاول أن نؤكد على أن قضية الأطراف السجون هي يجب أن تكون قضية إجماع وطني، وأن نبعدها تماما عن كل المناقشات السياسية وعن كل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، و يعني نتمنى أن يعني يكون هناك صدى لهذه المناشدات. ولكن في كل الأحوال يعني قضية الأسرى يجب أن يعني تنحى منحا آخر باتجاه أن يتم تدويل هذه القضية وأن نحاول أن نجلب رأيا عاما دوليا مناصرا لقضية الأسرى، بما أنها يعني أحد القضايا بجانب أنها قضية سياسية هي قضية إنسانية تتعلق بمعتقلين فلسطينيين عزل داخل السجون يتعرضون لدرجات الانتهاك والتمثيل من قبل هذا الاحتلال الغاشم، بالرغم من أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي ضمنت لهم أن يعيشوا بأمان وبسلام وأن يحصلوا على حقوقهم داخل هذه المعتقلات. وبالتالي فضح الاحتلال وفضح انتهاكاته وإجرامه بحق المعتقلين الفلسطينيين هو أحد الأدوات التي يعني من الممكن أن تساعد الأسرى في أن يعيشوا بكرامة وأن يحصلوا على حقهم في الحرية، بما أنهم مقاتلين من أجل الحرية وليسوا قتلة وإرهابيين كما تحاول دولة الاحتلال تصويرهم من خلال إعلامهم في كل أرجاء العالم.
نعم، بارك الله فيكم، شكرا لك الأستاذ أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية الأسرى والمحررين.